بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة
العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما وعدتكم قبل رمضان في بداية الدرس أننا سنبدأ إن شاء الله قلنا بعد رمضان في سورة العنكبوت، وقد أخذنا مقدمة للسورة قبل الدخول في تفاصيلها، لا حاجة إلى إعادة ذلك إلا ما تقتضيه الآيات. وهذه السورة أيها الأحبة من أسباب اختيارها التي ذكرته في ذاك الوقت وأعيده الآن، لأنني كنت بين خيار بين عدة سور، فبعد الدراسة واستشارة في بعض الأخوة المشاركين ترجح لدي البدء في سورة العنكبوت. وحقيقة هذه السورة عجيبة ولا عجب، فهذا كلام الله جل وعلا، وكل القرآن كلام الله. كلما تمعن فيها الإنسان كما سنعيش معها بإذن الله، كأنها نزلت اليوم، كأنها نزلت من أجل أن تعالج واقعنا الذي نعيشه الآن. أيها الأحبة، الأمة الآن تعيش فترة عصيبة في حياتها، فترة فيها المراغمة مع الأعداء، فيها الجهاد الحقيقي، فتنة مع أهل الشهوات والشبهات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الآن أحوال أيها الأحبة تحدث حتى في بلادنا عظيمة جدا. لو تابعنا فقط ما حدث في رمضان من هذه المسلسلات أو البرامج أو برامج العيد أو غيرها وآثارها حتى على بعض طلاب العلم والموقف منها، عشنا سنوات سابقة الناس في نوع من الاستقرار، أقصد العقدي، لا أتحدث عن جانب الأمني، أتحدث جانب العقدي والقيام بشرع الله بالجملة. الآن بدأت أمور تلحظها خاصة في كثير من وسائل الإعلام، بدأت فتن القلوب، فتن الشهوات، فتن الشبهات، فتن عدم الثبات على دين الله جل وعلا. فتأتي هذه السورة سبحان الله إجابة على كثير من الأسئلة وحل كثير من المشكلات التي نعاني منها. تأتي هذه السورة لترسم لنا منهجا عظيما في النجاة بإذن الله من هذه الفتن. اليوم بإذن الله سنقف مع ما يتعلق بشيء من موضوع الفتن التي تعرض على المؤمن وعلى الداعية وعلى طالب العلم، وسنقف إن شاء الله بعد على حلقات مع إبراهيم عليه السلام ومن جاء بعده أيضا من الأنبياء وقبله، لكن وقفة مع إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة سبحان الله، مدرسة متكاملة، ولذلك سماه الله جل وعلا أمة. إن إبراهيم كان أمة، ما في القرآن وصف لنبي بأنه أمة إلا إبراهيم عليه السلام. بل أمر محمد صلى الله عليه وسلم بماذا لما وصفه الله بأنه أمة؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. سيكون لنا إن شاء الله وقفات تبدأ بعد ما نصل، لأن في حديث عن إبراهيم من أطول من تحدث عنه في سورة العنكبوت من الأنبياء هو إبراهيم عليه السلام. قبله سيأتي الحديث عن نوح عليه السلام، لبث في قومه 1,050 سنة إلا 50 عاما، لأن هذا أيضا يتعلق بواقع. الآن شباب يتضجرون الآن من الواقع، ونوح عليه السلام لبث 1,000 سنة إلا 50 عام، وما آمن معه إلا قليل. فستجدون بإذن الله في هذه السورة إجابات، سأجتهد ومن خلال التفاعل معكم أنتم أيضا من هذا الدرس وأسئلتكم واستفساراتكم وإفاداتكم وملحوظاتكم بإذن الله، من أجل أن نتعلم هذه اللحظة ما يفيدنا بعد لحظات. أحرص أن لا يكون التعلم هنا تعلما نظريا، لأن هذا أخشى أن يكون حجة علينا، إن أن يكون تعاملا عمليا واقعيا إجابة على إشكالات. كان الناس إذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم أشكل عليهم أمر جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم، أو انتظر حتى ينزل الوحي. الآن انقطع الوحي، توفي محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأم، لكن الوحي موجود، القرآن موجود، العلماء موجودون، نرجع إليهم نسألهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأنني هذه المرحلة حساسة، وكونوا أيها الأخوة والله من وسائل الإشارة إلى الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، كما في هذه السورة. أخاف على كثير من طلاب العلم، أخاف على كثير من الشباب بالذات، وقد حدث شيء من هذا. فلذلك لابد في ظل هذه الأزمة أن نتماسك. لو كان الإنسان راكبا في قارب هو أولاده في البحر ثم جاء الموج، ماذا يفعل؟ ستجد الحماية والحرص على الالتئام والهدوء. لو وجد أن واحدا من أولاده يريد يتحرك لأجلسه خوفا من أن يؤدي إلى انقلاب الزورق أو السفينة في فترة الفتن والمحن، نحتاج إلى اطمئنان قلوب كما كان يفعل محمد صلى الله عليه وسلم يطمئن قلوب أصحابه. لن تراعوا، فقد كثرت الفتن، ما المخرج منها؟ ليس كل الناس لديه الاستعداد أو القدرة أو العلم على الخروج من الفتن، وقد يخرج الإنسان من عشر من الفتن الأنواع وينسى واحدة ويؤتى من قبلها. ولذلك نحتاج إلى أن نتعاون هنا، ومن خلال القرآن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. كتاب الله وسنته، الكتاب معنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معنا، النور معنا أيها الأخوة. لكن تعالوا نقف مع هذه السورة بإذن الله بما يناسب، ولا أريد أن أطيل عليكم حرصا على الالتزام بالوقت. فنبدأ من هذه السورة. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة التي وردت في القرآن، وقد استنبط بعض المفسرين أنها ما يأتي حرف مقطع في سورة إلا في حديث عن القرآن. قال: تتبعت سورة القرآن جميعا، أي سورة تفتتح بحرف مقطع فيها حديث عن القرآن، أي أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف المقطعة: ألف لام راء، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم. طبعا من ناحية المعنى قال العلماء: الله أعلم بمراد بها، ولا ندخل في تفاصيله، لكن لا مانع من الاستنباط والفهم كما أشار هذا العالم، وهو لا شك أنه من الإعجاز، لا شك أنه من الإعجاز. هذه الأحرف من أوجه الإعجاز في القرآن، هذا هو القرآن مكون من هذه الأحرف: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، طاسين ميم، طاسين، إلى غير ذلك، حاميم. فيلا ائتوا بمثله، يقول المشركين، خواما من لغتكم بلسان عربي مبين، لكن عجزوا وسيعجزون إلى يوم القيامة. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هنا من ناحية المعنى أن يتركوا لها معنيان، المعنى من معانيها أنه لن يتركهم المشركون، لن يتركهم أعداء الله جل وعلا. الآن خذ مثال دليل على هذا قديم وحديث. من القديم، لما أسلم المسلمون هل تركهم المشركون؟ ما تركوه، مع أنهم ما فعلوا شيء مع المشركين، يعني كل ما في الأمر أنه ترك الشرك وآمن، ومع ذلك تسلط عليهم المشركون، فعلوه بالصحابة من بلال رضي الله تعالى عنه، ومن سمية وعمار وياسر، هذا البيت المؤمن الذين قتلوا اللي هو ياسر وعمار وسمية في سبيل الله جل وعلا، ما تركهم المشركون. الصحابة كم آذهم المشركون، آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضعوا السلة على رأسه الطاهرة صلى الله عليه وسلم، آذوه بالكلام وبالفحش، مجنون، ساحر، وعبارات ليست والله سهلة، عظيمة جدا. الصحابة حتى هاجروا للحبشة مرتين، حتى كانت الهجرة إلى المدينة، كل من إذا إذن إياكم أن تتصوروا أن المشركين إذا آمنتم سيتركوا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بالله وهم لا يفهمون؟ لا يمكن. في المعاصر الآن بعد الآن يقول لك المدرسة العلمانية، أنا ما أتحدث عن الشيوعية التي سقطت وانهارت، دعونا المدرسة العلمانية الآن التي تمد واقعها. وبالمناسبة من أسباب الحديث في هذا الموضوع الآن دخل العالم الإسلامي طور جديد، وبلادنا منظمة التجارة العالمية هذه الآن العولمة أصبحت مفروضة على الدول، نسأل الله يكفينا شرها. لا نقول أن ليس فيها جوانب خير، هذا موضوع آخر، قد توجد جوانب الخير لأن الله جل وعلا لا يخلق شرا محرا. نعم لا يخلق شرا محرا. وقضية الإفك وهي من أعظم ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شر ولا شك في ذلك، لكن قال لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، أي ما يترتب على ذلك. أما الإفك بذاته لا شك أنه شر وعظيم، ووقوع في عرض زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي جليل عائشة الطاهرة المؤمنة، ليس المقصود الإفك أنه هو الخير، لكن آثار الخير بالنسبة للمسلمين، آثار هذا الشر خير. فالعولمة وغيرها والانضمام لمنظمة التجارة العالمية وغيرها ستفرض أشياء كثيرة، ما فيه إلا استثناءات قليلة. هذا عالم جديد الآن، ليس بالأمر السهل، ربما نحن ما استعددنا له حقيقة وما تهيأنا له. إذا نقول مدرسة العلمانيين ما يريدون أن يتركونا ولا في داخل بيوتنا، ألم يؤذون في الإعلام في داخل بيوتنا؟ ليس صحيح أنهم يقولون دع ما لله لا ولقيصر لقيصر، كذبوا والله. حتى مع انحراف هذه الكلمة وفجور هذه الكلمة ما دعوا يعني ما لله لله، ما دعوا، يتدخلون في شؤون المسلمين في كل شيء، حتى في مساجدهم، حتى في صلاتهم، ما تركوهم. إذا ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا؟ ما تركوا. كم اهتدى من بعض الناس كمغني أو غيره، ما تركوه حتى أرجعوا والعياذ بالله إلى الباطل. يعني فقط هو ماذا فعل؟ تابع إلى الله وترك الغنى وتوجه إلى صلاته وعبادته، جلسوا سنوات لا ييأسون ولا يكلون ولا يملون حتى أعادوه العياذ بالله ومات على حالته. عجيب صبرهم. اصبروا على آلهتكم، تشوف كيف يتواصلون بالصبر كما في سورة السد، يتواصلون بالصبر على الباطل، نحن نحتاج أن نتواصل بالصبر على الحق. فحقيقة ما تركوا أحد، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا؟ لا لا ما يمكن، لا تصور أنهم سيتركونك. هذا فقه مهم جدا، حتى البعض يتصور أنه يقول الله هذا ما لي علاقة في موضوع الجهاد، دعوة سيؤدي مشاكل وفتن. نقول والله لن نتركوك حتى في داخل بيتك، حتى في صلاتك، حتى في صيامك، هذا كلام بمقدار ما معك من الإيمان لن نتركوك أبدا، يقين. بمقدار ما معك من الإيمان والإسلام يقين لن تترك. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا. والمعنى الثاني لهذه الآية هو أيضا الابتلاء من الله، أي أن الله جل وعلا سيبتلي الإنسان، لن نترك يدعي أنه قد آمن وهو لا يبتلى، لا لا يمكن. ويفسرها الآية التي بعدها، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن نعم الكاذبين. هذا أيضا من الله جل وعلا، الابتلاء من الله جل وعلا، وهو ذي وجهين الموضوع، المشركون والعلمانيون المنافقون أعداء الدين لن نتركوا. يعني هل تركونا الآن؟ أليسوا الآن في رمضان يسخرون من اللحية ومن الثياب؟ طيب الآن هم يحلقون لحاهم وأطالوا ثيابهم، لماذا يدخلون في شؤوننا؟ مع أن نقول عمل منكر يعني في حلق لحاهم وفي إطالة ثيابهم، لكن ما تركوا الذين أعفوا لحاهم، ما تركوا الذين أطالوا قصروا ثيابهم على السنة، ما تركوا الذين شذوا الإسلام. هذا معنى الفلامين، أحسب الناس أن يتركوا؟ ما تركونا، سخرية ولمز وطعن وتهريج وكذب. ويتصور البعض أن هذا سهل، يعني أعوذ بالله، كيف أين هذا من علاقة المنافقين الذين في تبوك؟ نأخذ الكرام الذين في تبوك فقط، واحد قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن أكذب ألسنتنا ولا أجبن عند اللقاء، ما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزلت الآية، لاحظوا الآية ما قال أبي الصحابة تستهزئون، قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. شفت لاحظوا المعنى، هم الآن يتحدثون عن الصحابة، قل لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبوا بطونا يعني الأكل ولا أكذب ألسنة، طبعا وقد كذبوا في ذلك، ولا أجبن عند اللقاء. فينزل القرآن قل أبالله هذا ما الذي يقول لا أن هؤلاء ما يتكلمون في الدين، لا غير صحيح. ثم ننظر الذي ابتسم فقط، ابتسم ما تكلم الكلمة وهو جالس ابتسم، ماذا قال الله عنه؟ ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب، يقول الله جل وعلا إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. هذا الذي ابتسم فقط انشمل قول تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا إن نعفو عن طائفة، ولا دخلوا في الحكم، دخلوا في الجرم. الأمر عظيم جدا، ليس سهل. يجلس بعض الناس عند التلفزيون ويضحك مع هؤلاء ولا خالص أنت، قال حسبي الله عليهم، ما شاء الله عليك، جالسين تضحك وتبتسم معهم وكذا، ثم تبقى حسبي الله عليهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أم إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، إنكم إذا مثلهم. صريح الآيات، ما فيها مجال لاحتمال ولا هنا. ثم بعض ناقشت بعض الأحبة، جاء أن يقول أنا تتوقع أن هؤلاء ينقدون الواقع؟ قلت ما نقدنا إلا أمثال هؤلاء السفلة، هؤلاء هم اللي ينقدون العلماء، ينقدون طلاب العلم، ينقدون الدعاة. سبحان الله، هل يحق لي الآن أذهب وأنقد أطباء؟ فقال ليس تخصصك. كيف إنسان لا لم يعرف بالخير وعرف بالتهريج والضحك ينقد الطلاب العلم والملتزمين لا ينقدهم العلماء، العلماء ينقدهم العلماء، ينقدنا الصادق حتى لو يكون من العلماء لكن لم يكن صادق ومخلص ومعه الدليل وجاد وبدليله، وإلا البينة وإلا حد في ظهرك، المسألة ليست فوضى. فهؤلاء أقول لا تركونا، ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا، هذا هو الابتلاء الحقيقي، لازم أن نضع هذا في سياقه. أن يقول آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم سنة جارية فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الصدق أيها الأخوة أمر عظيم جدا، ولذلك يدور العمل على القلب، كما قلت في الحج أقول هنا الصدق، انظر إلى قلبك أين هو. يستطيع الإنسان أو بعض الناس يخدع الناس، لكن والله لن يخدع الله جل وعلا، يخادعون الله وخادعهم. نعم، فهذا أمر عظيم، يخدعون المؤمنين لكن لا يمكن أن يخدعوا الله جل وعلا. فالصدق، ولذلك يا أيها الذين آمنوا في سورة براءة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول الله جل وعلا فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والذي جاء بالصدق وصدق به أي عمل به أولئك هم المتقون. فحقيقة الصدق منزلة رفيعة عالية، إذا أردت أن تعرف نفسك وقربك من الله جل وعلا انظر مقدار الصدق في قلبك. يقول أن أبا بكر رضي الله عنه مع عظيم عمله أنه ما سبق الأمة بكثرة صيام أو صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه صدق. ولك ماذا سمي؟ بماذا سمي؟ قال يسمى أبو بكر الصديق. ماذا قال عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها؟ الصديقة بنت الصديق. صدق لهجة، صدق قلب، صدق عمل. إمام رضي الله عنه في الصدق، ولا شك فإمام وإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبرة في ميزان هذا القلب، ولذلك إنني أوجه كلمة هنا، كل واحد منا عليه أن يرجع إلى ذاته، إلى قلبه، ما مقدار ما في هذا القلب من صدق وإخلاص وتضحية. ولذلك كما ذكرت عن سعد بن معاذ رضي الله تعالى، حياته كلها 6 سنوات ومع ذلك اهتز لموت عبد الرحمن. والله أمر عظيم، عظيم والله يا أخوان، عظيم جدا، لأنه شيء وقرار صدق مع الله جل وعلا. ولذلك لم تأخذ في الله لومة لائم، لما جاء وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، نعم قال آن لسعد ألا تأخذ في الله لومة لائم. ترى التنظير سهل أيها الأحبة، لكن تطبيق الواقع والله صعب جدا. والله لو يؤتى يطلب من أحدنا أن يشهد على قريب الله أو صديق الله في حق مالي، والله من أصعب المواقف. كيف وهؤلاء كانوا حلفاء لسعد رضي الله، بل هم الذين اختاروه أيها الأخوة، اليهود هم الذين اختاروا سعد. لماذا اختاروه؟ لقوة العلاقة معه في الجاهلية، فاختاروه. قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل. نعم، مع أن سعد رضي الله عنه لو حكم بغير ذلك بغير قتلهم لأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر شرعيا حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه. مش معنى حكمه، لو قال يا رسول الله افعل فيهم كما فعل في بني النضير وبني القينقاع، يعني ماذا، أجلهم من المدينة، أجلهم، لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما خطأ سعد، لأنه خلاص حكمه. ما دام حكمه والمسألة هنا قابلة للاجتهاد كما حكم آخرين، لكنه حكم فيهم كما قال النصارى بحكم الملك. أنا لسعد ألا تأخذ له فلو مثل أن، فحكم عليهم بهذا الحكم العجيب جدا. هذا صدق، ما ليس التنظير سهل مرة أخرى. فانظر إلى قلبك، إلى صدقك مع الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظروا تفسيرها في الآيات التي بعدها في سورة براءة، ما كان لأهل المدينة ومن حولها من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ثم تأتيك الآية، المثال العملي الواقعي التطبيقي لهذه الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هل نحن نصدق في صلاتنا؟ هل نحن نصدق في مواقفنا، في دعوتنا؟ ولذلك هنا يقول، ولا الله سبحانه وتعالى يعلم قبل أن يخلقنا الصادق من الكاذب، لكن علم الظهور الذي يترتب عليه الجزاء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، ويوم القيامة يشهد الإنسان، تشهد عليه جوارح وأعضاؤه، فلا بد من علم الظهور. قال ولا يعلم أن الله الذين صدقوا في موضوع الابتلاء والامتحان، ولا يعلم إلا الكاذبين، والأحداث التي تكشف ذلك. أيها الأخوة، موضوع الابتلاء والفتنة أمرها عظيم. الآن الأمة داخلة كما قلت لكم في فتنة، والفتنة أيها الأحبة لها معاني عظيمة جدا. من حكمة الله جل وعلا في الامتحان والابتلاء أن يوافق الظاهر الباطن، لأن المنافقون لماذا أصبحوا منافقين؟ أن ظاهرهم خالف باطنهم، يدعون الإسلام لكنهم كفر. والله جل وعلا يقول الف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. لاحظ هذه شروط، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ لأن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تتركوا، آيات صريحة في آل عمران، في البقرة، في براءة، في العنكبوت. حتى نأخذ اليوم، لأن وعدتكم ألا أطيل، أنواع الفتن التي يتعرض لها الإنسان أيها الأخوة كثيرة جدا. ويبتل الله جل وعلا عباده من أجل أن يعلم الصادق من الكاذب علم ظهور، ومن أجل أن يهيئ هؤلاء الصادقين لقيادة الأمة وتحمل مسؤولياتها. ومن لقي الأجل قبل ذلك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم، الثبات على دين الله. اليوم نحتاج إلى أن تكون هذه الآية بين أعيننا، لأن صور الابتلاء، البعض يتصور أن الابتلاء هو السجن أو فصل من وظيفة. أسأل الله يحفظنا وإياكم، وألا نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله العافية، العافية لا أعدلها شيء، ولكن إذا لقيتهم فصلوا. العافية أمر، لكن أقول هذا موضوع السجن أو الفصل قد يكون أسهل من أسهل أنواع الابتلاء. لكن أنواع الابتلاء الذي ذكر الله جل وعلا كثيرة، أذكر بعضها حتى نكون على بينة، فجعلوها أمام أعينكم، وبخاصة في هذا الزمن، في هذه الأيام من الفتن والاضطراب، والناس بعضهم في هرج ومرج. تجي حضر مجالس الآن يتحدثون في العلماء، في طلاب العلم، في فلان في فلان، الأمر عظيم جدا. خذوا من صور الابتلاء أيها الأحبة، من صور الابتلاء التي يتعرض لها الإنسان، أن يجد الإنسان أنه يتعرض للبلاء والسخرية من أعداء الله، من المشركين، من المنافقين، من العلمانيين، ولا يجد من ينتصر له. هذا ابتلاء. ابتلاء كيف يواجه الإنسان هذه الحقيقة؟ كيف يتعامل مع هذا الموقف. الآن نلاحظ السخرية، الصحف، قل أن تجد اليوم جريدة يعني بعض أو كثير أفضل يمر يوم إلا تجد في بعض الصحف إلى اليوم بعض وسائل الإعلام من السخرية واللمز والطعن، حتى في حفظة القرآن. واحد يتحدث عن حفاظ القرآن والحلقات، قلت ما فائدة هذه الحلقات وقد خرجت فلان وفلان الذين أصبحوا من المفسدين أو المجرمين. سبحان الله، هذا بهتان عظيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعمم الحكم على حلقات تحفيظ القرآن لأن هناك أشخاص سواء كانوا في حلقات أو لم يكونوا أخطأوا الطريق أو انحرفوا أو ضلوا. الشباب ألاحظ أنهم في رمضان يعني صحيح الغيرة مطلوبة، لكن بعضهم اسمحوا لي في رسائل تأتي الآن خرج عن حدود الأدب والتي عبارات تطلقها، بل بعضهم يقسم أيمان وغير صحيح هذا الأمر، ما استطاع يتحمل هذه السخرية. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يوجه الصحابة في هذا الأمر؟ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. كيف كان الصحابة أمام سخرية قريش وغيرهم؟ بعضهم يطلب أن يأتي برأس أبي جهل أو غيره. لا، ليس هذا هو المنهج، ليس هذا هو الطريق، هذه فتنة، ابتلاء، امتحان. بعض الناس يتصور، وعبارة جميلة جدا لشيخنا الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أرسلها لي أحد الأخوة وشوف انتشرت، يقول إن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. هذا صحيح، نعم، احنا ما نقول أفضل، هذا موضوع آخر، فضل الشهادة، أنا لا أتحدث عن أفضل، لكن الحياة في سبيل الله يعيش الإنسان 30-40 سنة أقل أكثر ثابت على دينه أصعب من الذي يدخل معركة ويقتل في سبيل الله. وكلمها الذي يتأملها يجد، والدليل على ذلك أن أناس أعرف أناس دخلوا الجهاد ولم تكتب لهم الشهادة، ولو كتبت لهم الشهادة لعدوا هكذا نحسبهم الله حسيبهم من الشهداء، لما رجعوا بعضهم انحرف، ما استطاع يصبر على الحياة، على بلوائها، على فتنها، على ضرائها. هو ذاهب يقاتل عدو وصبر وسجن بعضهم سنوات في تلك البلاد، لكن لما رجع وبدأ يمارس الحياة بدأ الانحراف شيئا فشيئا، 2-3 أو 4 انحرف، ليس صاحبك الذي تعرف قبل سنوات. فكلمة الشيخ نعم، الحياة في سبيل الله يعني تطول ثابت على دين الله وليعلم الله الذين صدقوا أصعب من الجهاد في سبيل الله. جاءني شاب يريد إلا يذهب للعراق، طبعا هو أحسبه الله حسيبه صادق، يريد يقاتل أعداء الله جل وعلا، ونصحته بعدم الذهاب بناء على المنهج الذي أنا مقتنع به ولا أزال. مرة ومرتين بلغني خبر قبل فترة أنه خلاص يعني لم يذهب، أنه يريد أن يتوظف في عمل ربوي والعياذ بالله. فأحد زملائه نصحه قال يا فلان أنت كنت تريد أن تذهب للجهاد في سبيل الله وصادق، قال ما كنت فعلا تريد الجهاد، قال والله لا أريد الجهاد. قلت كيف تذهب تشتغل في عمل ربوي؟ قال صعب، الحياة صعبة، لابد مصدر رزق. نعم لابد مصدر رزق، طيب مصدر رزق، لاحظت كيف؟ الصبر أو الحياة في سبيل الله أعظم من الله. هو لو ذهب هناك قد يحدث له، وسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا الشهادة. نعم الأمر وطنوا أنفسكم على الصبر على الحياة في سبيل الله، وإذا تهيأت الشهادة وتهيأ الجهاد في موطنه ومكانه فحيها لا. لا شك أن درجة الشهادة درجة عالية جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كم تمنى أنه يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى، الشهيد كم يتمنى أنه يقتل عدة مرات لما يرى من الفضل العظيم للشهادة. لكن وطنوا أنفسكم كما فعل من خالد بن الوليد رضي الله عنه، كم دخل من معركة؟ نعم ما قتل فيها وهو القائد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف من سيوف الله رضي الله عنه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنه راض، لكن ثبت على دينه حتى لقي الله. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من أنواع الابتلاء، أن تسمع السخرية والاستهزاء بدين الله جل وعلا وما تستطيع تعمل شيء. ثانيا ولا يفهم مني لا تعمل شيء إنك ما تعمل شيء أبد، لا تستطيع أن تنكر لكن قد لا يستجاب لك. أيضا فتنة الأهل والأولاد، الأولاد مجبنة مبخلة، والأهل كم من الناس يحب الخير ويحب الجهاد لكن ما يستطيع بسبب أولاده، وقد شخص الله جل وعلا ذلك. نعم، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. بعض الناس يفهم هذه الآية خطأ ويتصور أن ابنه عدو له، أنه عدو له، أنه يعني سيعصيه، أو أن زوجته ستعصيه. لا، هذه أسهل، مع أنها فتنة، والله لا شك فتنة، الذي تعصيه زوجته أو يعصيه ابنه أو الزوجة التي لا يتعامل معها زوجها خطأ، هذه فتنة، لكن أعظم من ذلك أحيانا المحبة. فالمحبة هذه تصرف الإنسان أحيانا عن كم دخلت من منكرات في بعض البيوت، تقول الإنسان ليش؟ قال والله يا أخي والله أنا ما أشوف التلفزيون ولا أشوف القنوات، لكن عيال الله يهديهم مش يسوي فيهم، ما شاء الله عليك، يتصور أنه خلاص وما شاء الله ما يشوف التلفزيون، قد أدخل الجهاز في بيته القناة الفضائية أو غيرها، يقول أنا ما أشوف التلفزيون. لما تقول قال أنا لا أريدها ولا أحبها، لكن أولادي إيش أسوي في الأولاد؟ ماذا أفعل في الزوجة؟ ففتنة الأولاد، فتنة التأخر عما يدين الجهاد الحقيقي في أنواعه. عن ترى ما بالمناسبة إذا تكلمت عن الجهاد، هو الجهاد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي له مزيد بيان. جاهد المشركين بماذا؟ قال بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. الجهاد أنواع، ليس الجهاد القتال فقط، الجهاد بالمال، دعم المجاهدين، هذا جهاد. الجهاد باللسان، يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين، قال العلماء كما في سورة براءة وفي سورة التحريم، قال العلماء جهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين باللسان. أرى أن الوقت يتسارع معي وأخرتكم حقيقة عن وقت محدد، وموضوع الأنواع الفتن كثيرة، وما أحب أستعجل بها لأنها كما تتراءى أمام أعيننا، وفي كل يوم نسمع فتنة من هذه الفتن وبلاء، نسأل الله يجنبنا هذا البلاء. لابد الحكم على شيء فرع عن تصور عندما نعرف أنواع الفتن، وسأذكر لكم أنواع خفية دقيقة من أنواع الفتن، خفية ما ترد عنها، فتن بين بعض طلاب العلم، فتن الشهوة، فتن الشبهة، فتن الحسد، كلها داخلة في الفتن التي حذر الله منها. ألف لام ميم، قد ينجو الإنسان من السجن، قد يجو، وقد رأيت عددا من الأشخاص سجنوا وثبتوا، وقد بعضهم هدد بالقتل وهو ثابت، هدد بالقتل وهو ثابت، ثم سجن بعد ذلك، ثم أجلي من بلده، ثم انفتحت له الدنيا فما ثبت. سبحان الله، هذا البطل الذي ثبت أمام السجون والتعذيب والقتل ما استطاع يثبت أمام الله. ألم يقول الشيخ أن الحياة في سبيل الله أعظم وأصعب، عفوا، أصعب من الموت في سبيل الله؟ وهذه لها وقفة، لكن أريد أشير لكم بعض ما سأقف فيه. الأمر عظيم الحقيقة في موضوع الفتن وعرضها على القلوب. فتنة القلب، يبدأ الإنسان داعية إلى الله جل وعلا ويريد الخير وحماس، ثم يصبح له بعض المحبين، بعض المعجبين، ثم ما يعلم إلا وإذا هو من حيث يشعر أو لا يشعر يعمل للناس وليس لله. نعم، ومع أنه بدأ العمل لله وصادق، لكن لما أصبح عنده هذا العدد، لأن انخفاض العدد صعب على النفس، ذهاب المحبين من أمامه، يبدأ يتنازل، يبدأ كيف يحافظ، شوف لاحظ المكان كيف يحافظ على دين الله، كيف يحافظ على الجمهور، كيف يحافظ على المعجبين، من هذا الأشعر. هذه خفية جدا، من أخطر ما، أو منصب أو شهوة. هذه إن شاء الله وقفات أكمل فيها، لأن من أهم ما هي المفتاح لهذه السورة، هي مفتاح عظيم لهذه السورة، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا، أسأل الله يجعلني وإياكم من الصادقين، ولا يعلم الكاذبين، الكاذبين، وأعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. والصدق نسبي والكذب نسبي وكلي، هذا إن شاء الله واصل فيه في اللقاء القادم، الأحد القادم بإذن الله. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأعتذر عن تأخيركم قليلا فسامحوني، لأن الموضوع مهم، وسأربط بإذن الله هذه القضايا في طرحها مع الواقع المباشر الذي نعيشه في حياتنا وواقعنا. نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع، وأن يثبتنا وإياكم القول الثابت للحياة الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من الذين صدقوا وما بدلوا تبديلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.